أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الواجب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد مسألة 609 وصلناه. يجب المد عند علماء التجويد في موردين. هنا يذكر متى يجب المد عند علماء التجويد، وهذا الأحسن حيث أنه لا يفتي به فيكون خارج تقريبا، لكنه يحتاط بلزوم المد، هنا احتاط استحبابي كما سيأتي. خب، موردين يجب المد فيهما عند علماء التجويد. المورد الأول أن يقع بعد الواو أو بعد حروف العلة، عبر عنه بحروف العلة ألف والواو والياء. بعد الواو، الواو ثنائي مخضمة، بعد الواو المضمومي ما قبلها، أو الياء، الياء تناسبها الكسرة صحيح، أو الياء المكسوري ما قبلها، أو الألف تناسبها الفتحة، أو الألف المفتوحي ما قبلها. خب، سكون لازم أن يقع بعد هذه الحروف، سكون لازم إذا كانت الضمة مضموم الحرف الذي قبلها. خب، وأتى بعدها سكون لازم في كلمة واحدة مثل أتحاجوني، وفواتح السور كصاد. هنا يجب المد، هنا أتحاجوني، وين مورد الشاهد؟ من يطلع مورد الشاهد؟ الجيم هنا مشددة بالتاء، والحرف المشدد كما سيأتي ينفك إلى حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. خب، فهنا أتحاجوني، الجيم جيمين كأنها، أتحاجونني شيء كانها جيمين، الجيم الأولى مفتوح مسكنة والثانية ماذا؟ متحركة. خب، فأتحاجوني. خب، الألف هنا جاءت وقبله فتحة وبعده حرف ساكن. خب، المورد الثاني أن تقع بعد، أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل جاء وجيء وسوء. هنا أتى نفس تلك الحروف، الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها. خب، يا بعدهم هذا همزة في كلمة واحدة، في نفس الكلمة يعني، مو في كلمة أخرى. هناك في المورد السابق لا نفرق بينما إذا كانت تكون في كلمة أخرى أم لا. هنا يقول أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل جاء وجيء وسوء والظاهر. خب، إلى هنا بين الموردين، إلى هنا بين الموردين. خب، هل ترتضي رأي علماء التجويد أيها السيد السيستاني؟ بمعنى أنه لا بد من هذا المد لتصح القراءة، أو تصح القراءة وإن لم يحصل هذا المد؟ مثل السيد السيستاني يقول والظاهر عدم توقف صحة القراءة على المد في شيء من الموردين، يعني تصح القراءة وإن لم يأتي بالمد في هذين الموردين. يعني تصح القراءة حتى وإن لم يأتي بالمد في هذين الموردين. خب، ثم يقول وإن كان الأحوط، هذا يكون احتياط بعد احتياط استحبابي، وإن كان الأحوط رعاية المد ولا سيما في الأول. نعم، إذا توقف عليه أداء الكلمة يستدرك، يقول أكو موارد لا بد من المد فيها وتتوقف صحة القراءة عليه، مثل إذا توقف أداء الكلمة على المد ولو جزئيا، لأن المد تارة مد طويل تارة مد قصير. يقولون مد بمقدار حركات أو أربع حركات أو خلص. يقول نعم، إذا توقف على المد أداء عليه، يعني على المد أداء الكلمة كما في الضالين. خب، حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المد. خب، أنت لكي تأتي بالتشديد باللام المشددة هنا وبالألف الذي قبلها لا بد من ماذا؟ من أن تمد ولو مدا بسيطا. خب، علامة القارن من المد يقول في هذه الحالة وجب بهذا المقدار لا أزيد بالمقدار الذي يتأدى به الحرف. خب هنا أكو ملاحظة، يعني لا يصير غفلة أن الشيء يصير في الثاني، لا يقول لا يجوز المد أصلا، يقول ماذا؟ صحة القراءة لا تتوقف على المد، يعني إذا لم يأتي بالمد لا يخلص ذلك في صحة القراءة إلا إذا كان شنو الحرف لا يتأدى إلا بالمد. طبعا هذا مورد لا نتكلم عنه نحن، هذا واضح بعد. لكن البعض يتوهم أن السيد السيستاني أو غيره من الفقهاء يحرمون المد، لا، الكلام مو عن تحريم أو بل يقول بل الأحواط وإن كان الأحواط رعايته يعني رعاية المد، لكن صحة القراءة مو المد ليس دخيلا في صحة القراءة هنا. خب السيد الخوئي، السيد الخوئي عنده هذا الاحتياط، وإن كان الأحواط رعاية احتياط وجوبي عند السيد الخوئي. خب مسألة الأحوط استحبابا الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون. حروف يرملون كم حرف؟ 6 حروف، صحيح؟ إذا أتى بعد التنوين أو بعد النون الساكنة أحد حروف يرملون، هذه إذا أنتم ماخذين دورة التجويد هذا المسائل تصير لكم واضحة، أنا ما أدري كلكم مر عليكم قواعد التجويد أتصور في المدارس مو بشكل أو بآخر. خب ففي لم يكن له كفوا أحد، هنا شوفوا النون لم يكن، لم يكن، خب النون هنا نون ساكنة صحيح، وأتى بعدها حرف من حروف يرملون، خب مو في نفس الكلمة، في كلمة أخرى يقول لا نشترط أن تكون في نفس الكلمة، ترغم النون خب في اللام، خب بيرغم النون في اللام فتقول ولم يكن له كفوا أحد، ما تقول ولم يكن له كفوا أحد، تقول ولم يكن له كفوا أحد. خب وفي صل على محمد وآل محمد، التنوين اللهم صل على محمد وآل محمد، التنوين في الدال، الدال منونة هنا، وأتى بعدها حرف من حروف يرملون وهو الواو، خب فترغم التنوين في الواو تقول محمدي وآل محمد صلى الله عليه وآله. ويجوز ترك الإدغام من الوصف مع من الوصف انتم عندكم من الوصف ما له معنى، مع الوصف تصير النون الظاهر فقط إلى حين يصير معنى له معنى يعني. ويجوز ترك الإدغام مع الوصف لو وقفت على لم يكن ثم واصلت مع الوقف هنا ماذا؟ خب مع الوقف يجوز ترك الإدغام، بدون الوقف أيضا يجوز ترك الإدغام، لأن هذا الإدغام أساسا ماذا؟ مستحب الأحوط استحبابا. خب يجب إدغام لام التعريف، هذا ما يعبر عنه اللام الشمسية واللام القمرية، خب هذا العمل البحث الواضح عندنا، بل في اللهجة الخليجية أوتوماتيكيا الإنسان ماذا يأتي بهذا الأمر أساسا، إنما ينبه عليها لأن بعض اللهجات مثل اللهجة العراقية تشتبه هذه اللهجة، مثلا في الجمعة يقولون من يوم الجمعة يرغمون اللام هنا من يوم الجمعة، طب يوم الجمعة شنو؟ نعم للشمس، ها؟ ايه على كل حال يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاء والطاء والظاء واللام والنون، إذا دخلت اللام على أحد هذه الحروف لا تلفظ، تدغم في الحرف الذي بعدها، الشمس تكتب اللام لكن لا تلفظ، الصراط، الظاهر وما شابه ذلك، الطائر، حب. وفي بقية الحروف تظهر اللام، وإظهار اللام في بقية الحروف، بقية الحروف غير الحروف المذكورة بعد عندنا حروف هذه نفس الحروف تقريبا، النص الثاني تظهر اللام وعليكم السلام. فتقول في الله والرحمن والرحيم والصراط والضالين بالإضغام، وفي الحمد والعالمين والمستقيم بالإظهار. هذه الكلمات الأولى تقولها بالإضغام، والكلمات الباقية تقولها بالإظهار، يعني تظهر اللام. وهذا من الواضحات في لهجاتنا أصلا، يعني نحن من منذ الصغر نتعلم على هذا الأمر. يجب الإدغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة. خب الدال مد، الدال هنا مشدد صحيح، أصلها مدد، أدغمت الدالين في بعضهما فماذا؟ فحرف مشدد، هذا الحرف المشدد عبارة عن حرفين مو حرف واحد، مثلين. في كلمة مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين، ففي كل الموارد سب سب باءين أساسا سبب، فأدغمت الباءين في بعضهما فصار عندنا حرف مشدد. قلنا الحرف المشدد في الأصل هو هذه طبعا اساسا موصوله الى مكانها في علم الصرف او في علم التجويد، ايضا يتعرضون لها في اكثر من علم، حتى في النحو في بعض الموارد يتم التعرض الى هذه القواعد، انه مثل سب حرفين، الحرف الاول ماذا؟ مسكن والثاني مفتوح متحرك. إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه، ثبت أنه يصح القراءة بمن يرتد منكم عن دينه، من يرتد المدغمة صحيح، ثبت أنه يصح القراءة أيضا من يرتد منكم عن دينه، هذا سيحل القراءة. ولا يجب الإدغام في مثل اذهب بكتابي، هنا باء في اذهب وباء في بكتابي واجتمعا، لكن مو في كلمة واحدة. كلام المصنف حسبه الله في أول المسألة مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة، هنا اذهب بكتابي. ويدرككم، يدرك كلمة وكم كلمة أخرى مو؟ خب وإن كانت ككتابة السب متصلة، لكن مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الإدغام في مثل هذه الموارد أحوط أولى، احتياط يكون احتياط ماذا؟ استحبابي. خب فتقول ماذا؟ اذهب بكتابي، اذهب بكتابي تدغم. تجوز قراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ليش؟ لأنه وردت القراءة، وهنا ينبه على بعض الموارد الابتلائية، وردت القراءة المشهورة مالك يوم الدين، وهناك قراءة غير مشهورة بملك يوم الدين، وتصح هذه وتصح تلك. إذا شد إلى صدق عرفا أنها مشددة مشكلة. ما مو واضح التشديد، بس فيها فيها إشباع في الكاف، إشباع زائد. خب ويجوز في الصراط بالصاد والسين الصراط المستقيم أو الصراط المستقيم. نعم الصاد على الظاهر الصاد. ويجوز في كفوا أن يقرأ بضم الفاء كفوا وبسكونها كفوا مع الهمزة أو الواو، كفوا الهمزة على الواو يعني تصير كفوا أو الواو، تصير الناس تصير أربع صور، لأن مرة تضم ومرة تسكن الفاء، مرة تضع الهمزة مرة لا تضع الهمزة، يصير مجموع أربع صور. ثلاث صور مو أربعة معنا.
كفوان وكفوان كفوان كفوان كفوان.
أربعة أربعة. حاصل اثنين 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 أربعة بعد. ليش؟
لأن إذا ضد يدخل في ضد الله يدخل همزة والضاد ولا الإنسان كان يدخل همزة والضاد
زين
أحسن
أربع صور
ويمشيهم مرة
أربع صور يمشيهم مرة كيف شيل في الهمزة والواو شيخ ما عارفينهم صارت كلمة كلمة ما بقت لكلمة شيخنا إذا في الهمزة والواو ما تصح القراءة خب إذا لم يقف على أحد في قوله قل هو الله أحد قد يقول قل هو الله أحد ويتوقف وقد يواصل فيأتي بالآية التي بعدها صحيح خب ووصله بالله الصمد فماذا كيف يتلفظ الأحوط الأولى أن لا يحدث التنوين أحد خب بل يثبته بقوله قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد خب أما إذا بيوقف ما يحدث التنوين يقول قل هو الله أحد بسكن الحرف إيه ما في مشكلة ما في مشكلة شو المشكلة فيه؟ لا ما في إخلال ما في أي إخلال الله في أي مورد إذا وقف باللقب الها هذا الوضع طبيعي أصلا خب بضم الدال وكسر النون ذاك في تكبيرة الإحرام المرة أنه أحفظ أولى مو سثمة إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء هذا أصلا مقتضى القراءة العربية هو هذا أنه إذا أراد الوصل أن تدرج الهمزة تدرج الألف بل لأنه تقدم من الشيء الثاني أنه بالنسبة للوقف على الحركة الوقف على المتحرك والوقف الساكن أنه ماذا في مسألة 68 آخر مسألة الدرس السابق أن هذا احتياط استحبابي مجري ما تقدم هذه مسألة مبنية على ذيك هذه المسألة هنا مبنية على ذيك خب بضم الدال وكسر النون خب إذا اعتقد كون الكلمة إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء توجد كلمة أي كلمة أي كلمة كانت في القراءة في الفاتحة في سورة قل هو الله أحد لا بس اعتقد أنها مضمومة وتبين أنها مفتوحة مثلا أو بالعاف أو تبين أنها مجرورة مكسورة طب هنا هذه القراءة صحيحة أو غير صحيحة هو كان يعتقد هو لم يأتي بها على الوجه الصحيح هنا الصلاة صحيحة أم لا مو قراءة صحيحة أم لا القراءة غير صحيحة لكن تضر بصحة الصلاة أم لا يقول إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على ذلك الوجه ثم تبين أنه غلط فالظاهر الصحة وإن كان الأحرف استحبابا الإعادة يعرف الصلاة بلي خب الأنسب أن تكون القراءة على صدق المتعارف من القراءات السابقة خب عندنا سبع قراءات اشتهرت هذه القراءات في بعض الأزمنة صحيح خب. وهناك من يدعي أنها كانت هي المشهورة في زمن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن المحققين هي نبذة خارج الآن المسألة لكن تسهل لنا معرفة هذه المسألة خب لكن المحققين يقولون بأنه لا هذه القراءات السبع كانت موجودة لكن مو هي المتعينة فقط كانت هناك كثير من القراءات الأخرى الموجودة في زمن المعصومين وهذه القراءات إنما جمعها شخص في كتاب وبعد ذلك التزم بها الناس أكثر من غيرها. واضح؟ فهذه القراءات ليست هي القراءات الوحيدة، بل ربما هناك بعض القراءات الأشهر من هذه القراءات في ذلك العصر أصلا. فجسم مثلا قراءات السبعين هي نفس مثل قراءة عاصم الآن التي نقرأها نحن في القرآن، قراءة عاصم نحن الآن نتداول المصحف، المصحف مكتوب ونتداول قراءة معينة، قراءة عاصم هذه القراءة التي نتداولها نحن، مثلا نقرأ مالك يوم الدين مو مالك يوم الدين، هذه على قراءة عاصم. توجد في كثير من كلمات القرآن بعض الاختلافات في القراءة، مثلا بعض القراء يقرؤونها بلاف وقراء آخرين يقرؤونها بلفظ آخر، ملتفت؟ خب هل يجوز لك أن تقرأ بهذا اللفظ أو يتعين عليك أن تقرأ باللفظ الآخر؟ بل يتغير المعنى في بعض الموارد. هذه أهون من غيرها، مالك وملك أهون من غيرها، أهون بكثير من غيرها. بعض الموارد تتغير للكلمة تقريبا، مثلا هذا هسه بحثت أن هذا يعتبر من التحريف أم لا، وما هو منشأ هذا، منشأ تفرع القراءات، هذا بحث موكول إلى محله. وما هو لماذا يعني هو البحث الأساسي، لماذا حصلت هذه القراءات؟ نحن لنرفع بعض هذه الإمامات نشير إشارة مجملة إلى أن العلة الأقوى لنشوء هذه القراءات، السبب الأساسي أن الناس تركوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا لو رجعوا إلى أهل البيت لكفوا المؤمن، لكفوا المؤمن. ليش؟ لأن أهل البيت هم حفاظ القرآن، هم حفظة القرآن، صحيح؟ هذه واحدة. وقد أمرنا بالتمسك بهم بالروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله، هذا أولا. والسبب أن القرآن حتى على مسلك القوم أنه لا يعتنون بأهل البيت كما نعتني نحن، صحيح؟ نقول المصحف كتب بدون ضمات وفتحات، بل بدون حتى نقاط تنقيط. يبعث المصحف إلى منطقة يوقنون فخرى بلا توقنون، لأنه لا توجد نقطة عينة أنها يوقنون أو توقنون، لعلهم يوقنون. بعض الأحيان يوقنون تكون واضحة من قرينة لعلهم، بعض الأحيان ما تكون قبلها كلمة مثل لعلهم، فتأتي كلمة فعل مضارع يتبع أنها يا يوقنون مثلا أو توقنون مثلا يعني. فلعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود تنقيط في المصحف تشتبه بعض الكلمات الباء بالتاء بالنون بك ما شابه ذلك، فتنشئ القراءات. غالب الاختلافات 95% منها من هذا الجهة. وتوجد جهة أخرى وهي عدم وجود ضمات وفتحات أيضا، يعني حركات الحرف غير موضح أنه محرك أم غير محرك. وهنا تأتي أرجو لكم أو أرجو لكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم كما هو النص المصحفي الحالي، أو أرجو لكم كما في جمل القراءات الأخرى. واضح؟ فتنشأ هذه الاختلافات. وعلى كل حال ابتعاد الناس عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو السبب الأساس، وإلا لو اختلوا بأهل البيت ورجعوا إليهم لما اختلفوا. ليش؟ لأن أهل البيت كانوا يبينون للناس، لكن الناس جعلوا أهل البيت رقية الناس لا فرق بينهم وبين الآخرين. على كل حال لا قراءة عاصم ما كان فيها تفسير مثل أهل البيت، وكونها مروية عن أمير المؤمنين، أن عاصم يقول أرويها عن فلان عن فلان عن أمير المؤمنين وكذي، هذا فيه كلام طويل. أساسا لو كان هو ثقة في نفسه وأمنا من اشتباهه، يعني هو قد يكون ثقة وقد يشتبه أيضا، التفت؟ الثقة لا يشتبه؟ يشتبه. ما جاينا نقول هؤلاء القراء كلهم متعمدين للكذب، نحن نقول بعضهم قد يتعمد الكذب طيب، وبعض الآخر قد يشتبه، أما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فلا نحتمل فيهم الاشتباه. على أنه قراءة عاصم ما إليها مدخلية في روايات أهل البيت، أهل البيت بتاعتان، بل هي أساسا عند بقيت مسلمين ما إليها أي وزن آخر غير بقيت القراءات. نعم بعد ذلك حصلت بعض الأمور التي نشرت قراءة عاصم وخلتها جعلتها هي الأشهر، بس هذا مو معناها أنه لعاصم خصوصية. بحث نوكله نخرجه عن هذا الدرس، لأنه أساسا فيه كلام طويل أنهم يأخذون بمبحث، لأنه يوجد كلام في أصل بعض المصاحف بعض الترتيب بالنسبة للمصحف من المجزوم به أن المصحف غير ماذا؟ غير محرف. هذا مما تسالم عليه فقهاؤنا، لكن من حيث ترتيب السور هل هذا الترتيب هو الذي أمر به الرسول؟ ترتيب السور والآيات مثلا لم يذكر القرآن ولا آية ولم ينقصنه ولا آية. هناك بحوث مطولة يمكن الرجوع إلى بعض الكتب والاستفادة منها، مو كل ما ورد في هذه الكتب صحيح، لكن في الجملة جيد ما كتبه الشيخ محمد هادي معرفة مثلا في كتاب التمهيد أو تلخيص التمهيد، إذا كان التمهيد طويل عليكم 5-6 أجزاء ارجعوا إلى تلخيص التمهيد ففيه بحوث جيدة والاطلاع عليها لا بأس به، وستلزمون في بعد عدة سنوات بالامتحان فيه. على كل حال نرجع إلى أصل المطلب، الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السابع، القراءة السابع هي القراءات المتعارفة حاليا. يقول الأنسب أن تكون وإن كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي. هنا عندنا رواية أحد الأشخاص يسأل الإمام هكذا، مرور على الرواية أيضا قديم، لكن هكذا يسأل الإمام بما معناه أنه كيف أقرأ؟ قال اقرأ بقراءة أهل مصرك، ما مضمون الرواية، بالمضمون الرواية مو باللفظ، اقرأ بقراءة أهل مصرك أو اقرأوا بقراءة أهل مصركم. فهنا كل القراءات التي كانت شائعة في الأمصار يفهم منها أنه ماذا من الرواية أنه اقرأوا بهذه القراءة، مع أنه موجود اختلافات نلتفت، لكن كأنما أهل البيت أمضوا هذه القراءات، قبلوا بهذه القراءات، فتصح القراءة بها في الصلاة وفي القرآن الكريم أيضا. لو كنت مستأجرا على قراءة القرآن يصح أن تقرأ بهذه القراءة وبتلك القراءة، لذا كانت قرينة على أنك بهذه القراءة كما لعله قد يقال في الوقت الحالي. على كل حال، وإن كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي، وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب، في حركة بنية أو إعراب، تقدم المقصود بحركة البنية والإعراب صحيح. المهم أنه أن تكون القراءة على النهج العربي وعليه، هنا تظهر الثمرة، هنا تظهر الثمرة على فتوى السيد السيستاني. على نفس على فتوى السيد السيستاني لو أتيت باللفظ القرآني، لو أتيت باللفظ القرآني لكن لم أراعي الحركات الإعراب والبناء، لكن كان المعنى صحيحا أيضا بالنسبة للمقصود. أتوقف هنا عن هذه النقطة لأنها مهمة شوي. أتيت بالكلمان الحمد فتحتها مثلا وكان المعنى مثلا صحيحا، مثلا لا لأنه بعض الأحيان يتغير المعنى تماما ويصبح معنى لا فائدة له، ولكن مثلا مثلي، لكن لو كان هذا مثلا في مثل ماذا وامتحوا برؤوسكم وارجو لكم او ارجو لكم، طب النص المشهور النص المحدد المكتوب الان وارجو لكم، بس هناك بعض القراء وارجو لكم، لو افترضنا انه لا توجد قراءة لي وارجو لكم، لو افترضنا جدلا انه لا توجد احد من القراء، لا يوجد احد من القراء يقول وارجو لكم بكسر اللام، هل يصح لك ان تقول وارجو لكم على فتوى السيد السيستاني؟ نعم يصح. ليش؟ لأن هذه الضمات والفتحات لم تنقل عن الرسول والأئمة، واضح؟ ثم وإن كان عند الأفضل أن تراعي حتى هذه الأمور، يعني أن لا تقرأ بالضم والفتحة إلا بأحد القراءات أفضل عنده، لكن يجوز أساسا. هنا تبغى ثمرة فيما لو أن إنسان شنه فيما لو أن إنسان كان يقرأ ولم يلتفت إلى هذا الحرف أنه مضموم أو ماذا يتأمل فيه، فإذا تبين له أن الضم يصح به المعنى يستطيع أن يقرأ بالضم حتى وإن تبين بعد ذلك أن الفتحة هي الأصح. ممكن لي؟ التفتون والتفتون أو ما التفتون؟
نعم.
وبين أكثر أو واضح؟ واضح؟ أساسا عنده الأفضل أن تراعي القراءات السبع أو القراءات المتداولة في عصر المعصومين، هذا من حيث الحركة الإعراب والبناء. الأساس أنه الأفضل أن ماذا أن تراعي، لكن لو لم تراعي وأتيت بها صحيحة لا لا تضر، بشرط أن يكون لا يكون مغيرا للمعنى. خب. ثم يقول نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات لأن تغير حرفا أو كلمة، أما إذا لم تغير حرفا أو كلمة وأتيت بالحروف والكلمات على ما كانت عليه غاية لم غير ضمة أو فتحة مثلا يعني
الآية أو الآية
شيء غير الآية شلون مثلا ما نقدر نوضح لي وش هذا ما يضر هذا فيما يتعلق بالحروف والكلمات. خب. يجب على الأحواض مثال ذيك المثال واضحة لكم ذيك المثال أو فيها أمور من واضحة لا يجوز الفقهاء يستشكلون في هذا المورد ولو لكن أهل البيت أمضوا على الترتيب ما معلوم أنهم مترتيب أهل البيت ما معلوم أن كل هذه الآيات يعني حصل فيها التغيير، نحتمل أن بعض هذه الآيات لم تتم مراعاة الترتيب المطلوب فيها. بالنسبة إلى السور ما عندنا مشكلة، الكلام عن الآية مو تحتمل أن الآية وضعت في غير محلها، مو كاحتمال احتمال مو أكثر، أليس كذلك؟ هذا لا يضر، هذا مجرد احتمال. خب أنت إذا قرأت هذا الترتيب تحتمل الموافقة وتحتمل على الموافقة، لكن على كل حال أهل البيت أمضوا هذا الترتيب، إذا رسلت هذا الترتيب آخر أهل البيت لم يمضوا هذا الترتيب الذي رسلته أنت. هذا الترتيب إما هو منصوص أو غير منصوص، على أسوأ افتراض أنه غير منصوص، لكن أهل البيت أمضوا هذا الترتيب لم يأتوا بترتيب آخر. خب يجب على الأحواض على الرجال احتياط وجوبي، وجملة من الفقهاء يفتون ما يحتاط من سيد الثاني يحتاط احتياطا وجوبيا، أما أكثر الفقهاء يفتون بهذه المسألة. خب فيقولون يجب على الرجال بدون على الأحواض. خب يجب على الأحواض احتياطا وجوبيا على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب. الصبح خب في خلال ركعتين يعني، لأنه يقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية في الصبح، في المغرب يقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وقد يقرأ في الركعة الثالثة أيضا كما إذا اختار القراءة، لأنه في الركعة الثالثة يتخير بين التسبيح والقراءة، فإذا اختار القراءة يجهر أيضا. قال في الأوليين من المغرب يعني الثالثة لا تدخل، والعشاء الأوليين من المغرب والعشاء، وأبس الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء مع صلاة الصبح يقصد هذا يجهر بقراءة بهما، والأخ والإخفاء في غير الأوليين منهما يعني في ماذا؟ في الثالثة والرابعة إذا اختار القراءة يخفي الصبح، وكذا في الظهر، الظهر يخفي فيها بأجمعها في الأولى والثانية والثالثة والرابعة في القراءة، الكلام عن القراءة مو عن الأذكار في الركوع والسجود، هذا لا يصير خلط، كلام عن القراءة، ويلحق بها التسبيح إذا اختار التسبيح أيضا الثالثة والرابعة. خب وكذا في الظهر في غير يوم الجمعة. خب والعصر على البسملة، بالنسبة للظهر والعصر غير البسملة، واضح؟ ليش حكوا يقول وكذا في الظهر والعصر على البسملة. شيل هذه غير في غير يوم الجمعة، شيل هذا مثلنا مجال، شيل في غير يوم الجمعة أصبح غير موجودة صراحة بدونها. قل وكذا في الظهر والعصر على البسملة. صار واضح؟ لا هو لأنه بالنسبة إلى الظهر يوم الجمعة أيضا فيه ظهر، فهنا يريد أن يستثني يوم الجمعة من القاعدة. بالنسبة إلى يوم الجمعة فيه استثناء، ظهر الجمعة فيها استثناء. سواء صار ثلاث لا يوم الجمعة غير يوم الجمعة حكمه مختلف عن الظهر والعصر. نفينا مجال في اثنين اعتبر في غير يوم الجمعة غير موجودة وقرع عبارة لنا احنا واضح له. يقول وكذا في الظهر والعصر على البسملة، ففي الظهر والعصر يجب الإخفاف على البسملة. صار واضح؟ يجب الإخفاف في الظهر والعصر في غير البسملة. أما بالنسبة إلى الظهر يستثني، يقول كل الظهر إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة حكمه مختلف سيأتي. أما في يوم الجمعة فالأحواط وجوبان الجهر في صلاة الجمعة. سير ستان احتياط وجوبي، سير بخيك أن احتياط احبابي المأموم لا يقرأ شيخنا المأموم. ها تقصد المنطرد؟ إذا كان مقصودك في خلال الإمام المأموم المأموم لا يقرأ، إذا كان مقصودك في خلال الإمام المنطرد لا بأس. سيأتي أن المنطرد أيضا هذا الاستحباب يقف عليه. بالنسبة للمنفرد لا يصلي الجمعة، لكنه إذا اختار الظهر يجهر. خب حتى إذا كان فراده. ويستحب في صلاة الظهر على الأقوى. خب مسألة. خب صار واضح الآن. بالنسبة إلى الظهرين، الظهرين تركوا يوم الجمعة، الظهرين يخفف بالقراءة ما عدا البسملة، لأنه سيأتي أنه يستحب الجهر بالقراءة بالبسملة فيها. وبالنسبة إلى صلاة الجمعة سيد الخوئي ومشهور الفقهاء أن الأحوط استحبابا الجهر فيها، ستان عند احتياط وجوب الجهر فيها بالنسبة إلى الجمعة. بالنسبة إلى الظهر احتياط استحباب عند سيد الخوئي، هنا استحباب فقط. خب إعادة صلاة الجمعة ظهرين، هي لماذا تعاد صلاة الجمعة ظهرين؟ عفوا لماذا؟ للشك. أصل المسألة مبنية على أن الإنسان يوم الجمعة مخاطب بأي الصلاتين، هل هو مخاطب بصلاة الظهر؟ الله عز وجل عند أذان الظهر يقول لك صلي الظهر أو صلي الجمعة. أصل المسألة من هنا الناحية. متفقين؟ الله يوم الجمعة يقول لنا ماذا؟ الله عز وجل في يوم الجمعة هل يقول لنا صلوا الظهر أو صلوا الجمعة؟ في عصر الغيب، في عصر حضور الإمام، الله عز وجل يقول لنا صلوا الجمعة بلا إشكال بعد من نقاش مع اجتماع الشرائط طبعا. في عصر الغيبة، في عصر الغيبة هل الله عز وجل يقول لنا أيضا صلوا الجمعة أو يقول لا صلوا الظهر، أو يقول كيف صلوا هذه أو هذه؟ لو علمنا أنه يقول صلوا هذه الظهر أو صلوا الجمعة حلت المشكلة، لكن ما نعلم. المعروف عند السيد السيستاني وبقية الفقهاء الآن الرأي المتداول أن الجمعة تجزي بلا أي إشكال، لكن عند بعض الفقهاء المتقدمين أن الجمعة يوم الجمعة في عصر الغيبة لا تجزي بل يتعين الظهر. خب السيد الخوي السيد السيستاني خير بين الموردين، السيد الخوي قال الجمعة وانتهت المسألة، السيد السيستاني خير. لكن سواء على فترة السيد الخوي أو السيد الثاني إذا أتى بالجمعة أجزأت عن الظهر، وإن كان لوجود احتمال من باب فتاوى المتقدمين الإنسان يأتي بالظهر احتياطا. خب أنت إذا أتيت بالظهر صليت الظهر، خب إذا كنت في الواقع مخاطب بالظهر الاستحباب يبقى على ما هو عليه، لأنه يستحب الجهر إذا اختار الظهر أيضا حتى يقول ويستحب في صلاة الظهر على الأقوى. ففي الصلاتين يكون جهر، في الصلاتين يكون جهر، ما في خصوصية للجمعة فقط. اكتفت المقصود الآن؟ خب خرجنا عن البحث، خب نرجع إلى البحث. إذا جهر في موضع الإخفاء نحاول نترك الاستغلالات إلى أمكن ما لم تلزم. خب إذا جهر في موضع الإخفاء، في موضع الإخفاء مثلا في الظهرين موضع إخفاق مو هو جهر فيها أو أخفت في موضع الجهر مثل شنو الصبح أخفت فيها عمدان عمدان مهم هنا بطلت صلاته على الأحواض. طب ليش قال على الأحواض؟ ليش ما قال بطلت؟ ليش قال على الأحواض؟ هذه الزيادة من وين جاء لها السيد السستاني؟ لأن يقول السيد السستاني أنا مو جاي الزيادة لأني في أول المسألة السابقة قلت على الأحواض فأصل الجهر والإخفاء احتياطي مو فتوى متفقين؟ لزوم الجهر والإخفاء في هذه الموارد احتياطيا وليس فتوائيا. أما على السيد الخوي الذي يفتي فهنا لابد من الإفتاء بشنهم؟ بالبطلان. وجدتنا الآن؟ خب وإذا كان هذا خو إذا كان عاملا خب وإذا كان نافيا ما في أنه اليوم قاعد يصلي الظهر أو نسى حكم الجهر من شفت أنه يصلي الظهر لكن نسى الجهر والإفطار أصلا أو جاهلا بالحكم من أصله لا لا تعدل جاهلا بالحكم من أساسا ما يعرف أنه يجب الجهر والإفطار يشوف الناس في جهر شخصه فكر هذا شيء بزيادة الخير خيرين مو كذي؟ أفكر أنه على كيف مرة يحفظون مرة يجهرون نسفت إلى أنه شنه مرة يجب الجهر مرة يجب الأخطار خب أو جاهلا بالحكم من أصله أو جاهلا بمعنى الجهر والإخطار يعني تارة يكون الجهل بأصل الحكم وتارة يكون يعرف الحكم لكن يعتقد أن يفقر الحكم لكن اعتقد أن الجهر يعني أن يقفت لصوته والإخطار يعني أن يرفع صوته ما يصير؟ ما يصير واحد يتوهم يخرج السيد الثاني يقول يجب الجهر على الرجال في صلاة المغرب يفكر الجهر يعني أن يخفت لصوته ويقرأ يجب الإخفاق في صلاة الظهر فيعتقد أنه يجب رفع الصوت يعني يخلق بين المعنيين أو جاهلا بمعنى الجهر والإخفاق صحة صلاته إذا كان ناسي أو جاهلا بالموردين يعني بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفاق ثم يقول والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر متردد أنه الآن هنا يجب علي أن أخفت أو أن أجهر أنا ماذا أفعل أنا أدري أنه يجب جهر وإخفاء لكن ما أدري الآن يجب علي الجهر أو الإخفاء خب أو أخ إذا كان مترددا أو فجهر أو أخفت يعني كان مترددا فجهر أو أخفت في غير محل يعني في مورد الجهر أخفت أو في مورد الإخفاء جهر برجاء المطلوبية خب يعني شنو قال أنا ما أدري هنا يجب عليه الجهر أو الإخفاء أنا سأخفت هو كان في الواقع يجب عليه الجهر لكنه أخفت برجاء المطلوبية برجاء أن هذا هو المطلوب منه شرعا برجاء المطلوبية يعني برجاء أن يكون هذا هو المطلوب منه صحيح هو متردد أو أخفت في غير محله برجاء المطلوبية وإذا تذكر الناس وهنا مسألة تلفت إليها هذه مهمة شخص نسي الجهر والإخفاء لا يعيد مو خب بدأ وصل غير المغضوب قبل لا يقول غير المغضوب التفت إلى أنه يجب عليه الجهر خب هنا كان يخفت هو الآن يريد أن يجهر يعيد الفاتحة من الأول يقول لا فقط يقول غير المغضوب بالجهر ويواصل لا يعيد ما سبق الذي ما مر ما فات فات الحكيم يقول وإذا تذكر الناس أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في صلاته في القراءة ولم تجب عليه إعادة ما قرأه يواصل لا جهر على النساء خوش ريحهم لا جهر على النساء يعني لا يجب الجهر عليهن خب والإخفاء هل يجب الإخفاء خب يقول لا تستعجل حنا نبين حكم الجهر يكون في المغرب والعشاء والصبح مو الأولين من المغرب والعشاء والصبح خب في موضع الجهر في هذه المواضع تتخير النساء بين الجهر والإخفاء يعني لا يجب عليهن الجهر يجوز لهن الجهر لكن لا يجب عليهن حسن مثلا في موضع الجهر في صلاة الصبح مثلا المرأة مخيرة بين الجهر والإخفاء في صلاة المغرب في صلاة العشاء نفس الحروف أما في صلاة الظهر والعصر في الموارد التي يتعير على الرجل أساسا أن ماذا أن يخفت فيها مو خب ويجب عليهن الإخفاء في الإخفاءية على الأحواض. طب الجهرية واضح يعني الصلاة التي يجهر فيها، الإخفاء يعني الصلاة التي يخفى فيها. ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه، يعني شنو هو يعني الرجل إذا جهر في موضع الإخفاء أو عكس جاهلا أو ناسيا أو ما شابه يعذر، أليس كذلك؟ المرأة أيضا تعذر. خب يعتبر في القراءة، يعني شنو هو يعني يشترط في القراءة وغيرها من الأركان، هذه من المسائل المهمة جدا، وركز من واحط بين قوسين جدا. ليش؟ لأن الكثير وفي هذا الموسم موسم الحج الماضي ابتليت ببعض الأشخاص ممن وقع في هذا في هذه المشكلة. خب أساسا التفت اترك الكتاب نبين، قال الإخفاء. خب الإخفاء يعني أن تنزل صوتك، مو خب ما ترفع صوتك. خب فيأتي ما المقصود بأي مقدار إخفاء وبأي مقدار جهر. الآن البعض يزيد في الإخفاء بحيث يحرك لسانه لكن لا يخرج الحرف، يعني صورة الحرف تخرج لكن الحرف لا يخرج، شايفين؟ تحرك وكأنك تتلفظ لكن لا يخرج أي لفظ، ولا تستطيع يعني حتى لو جعل لو وضعنا بأحد الأجهزة الحديثة التي تلقط الصوت أيضا لا تلقط، حتى لو كان المكان هادئا جدا لا يوجد فيه أي صوت أيضا لا يلقط. تجسون؟ إذا أريد أقوله لا يخرج حرف أصلا، يحرك لسانه خلخلت لسان أما حرف لا يخرج. حاول حرف لسانك ستجد أنه يمكنك أن تحرك لسانك بدون أن يخرج الحرف. إذا حصل هذا، هذا مو إخفاء، هذا أصلا ليس بقراءة، هذه ليست بصلاة. توجهتم؟ والأمر مشكل جدا هنا، هنا لم يقرأ أصلا، كيف نصح صلاته أصلا؟ فلي يصير خلط، لا تتوهمون أن الإخفاء بمعنى أن تحرك لسانك بدون أن يخرج الحرف، بل لا بد من خروج الحرف ولو على مستوى الهم هنا، حيث تسمع مو شرط تسمع الحروف متمايزة، قد يكون صوتك منخفض جدا لكن ولو يعني يصدر ولو هم هنا تخرج، يعني حرف يخرج في النهاية. نقرأ المسألة شوي تتضح بعد هذا التوضيح. يعتبر يعني هذا ما يختص بالقراءة طبعا، هذا يشمل حتى الأذكار الأخرى في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، نفس الكلام هو الكلام في السجود في التشهد في التسليم، نفس الكلام هو الكلام. لا بد من ماذا؟ في تكبيرة الإحرام لا بد من خروج الحرف. لازم كل حرف حرف يخرج، ما يكفي أن يخرج حرف وحرف ما يخرج، ما تلفظت انت بذاك الحرف، الحرف الذي لم تتلفظ به لم افسد هذه الكلمة بأكملها. انت قلت قل هو الله احد، احد مكون من ثلاثة حروف، اتيت بالحرف الاول والثالث، الوقت ما اتيت به اد، خب اد ما تفيد احد، مو نفس احد، تفهم يا شيخنا؟ خب فهنا لابد من التلفظ بكل هذه الحروف، فالمبالغة في الإخفاء في غير محلها هنا الثمرة. هذا مو مبالغة في إخفاء أصلا، هذا ليس تلفظ لكي يصرف عليه أنه إخفاء أو جار. خب يعتبر يعني يشترط في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية صدق التكلم بها عرفا، يعني أن يصدق عليها عرفا أنه أن يصدق عليه عرفا أنه يتكلم، يقال يتكلم. والتكلم هو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم، التفتوا، الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديرا، التفتوا. عادة إذا تلفظ لا بد أن تسمع تلفظك ولو تقديرا، تارة تسمعه فعلا وتارة تقديرا، وما الفرق بين السماع الفعلي والسماع التقديري؟ أنا جالس في مكان لا يوجد فيه أي صوت، فعلا إذا تكلمت أسمع صوتي لا محالة، لو وجه فيه إلا إذا كنت أنا شنو أصم، مو كذي؟ أما إذا كان سمعي طبيعي سأسمع صوتي أم لا؟ إذا كنت أخفيت أسمع صوتي، لكن لو كان هناك مانع عن سماع الصوت كما لو كانت هناك ضوضاء او كنت ثقيل السمع مثلا. الا يمكن ان يكون الانسان ثقيل السمع؟ يسمع لكنه ثقيل السمع. او مثلا كان هناك ريح والريح تسير بقوة حيث انا لا يمكنني ان اسمع صوتي. هنا لا اسمع صوتي فعلا لكن اسمعه تقديرا. يعني لو لم تكن الريح موجودة لسمعت صوتي. يعني يخرج صوت. اللي يريد يقول السير السنة انه صوت يخرج. غاية الامر هناك مانع يمنعني عن سماع الصوت. اما الضوضاء او تقل السم او الريح او ما تبه ذلك.
قوي
مو قوي قوي. لا ما يشترط ان تسمع صوته كثير. ما عليه لو لم يكن هذا الصوت كنت تسمع صوتك مو كذي؟ هذا يقال انت تسمع صوتك تقديرا. ما يشترط ان تسمع صوتك فعلا. المشروط هو ان تسمع صوتك تقديرا. يعني لو لم تكن هذه الضوضاء لسمعت صوتك يكفي. ظهر الوقت يدركنا نقرا بس نوصل عند راس المطلب في اي مساله ونوقفها الى الدرس القادم نحملها لا باس. يقول ولو تقديرا. طيب واضح ما المقصود ولو تقديرا؟ فلا يكفي فيه يعني في القراءه او في الصوت في التكلم. فلا يكفي فيه يعني في التكلم مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين او مع تحريك اللسان والشفتين من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتاده. واحد بعض احتمالين هنا. ثلاث احتمالات. اما ان يقرا قراءه صحيحه فيخرج الحرف او يمرر المعنى في قلبه دون ان يحرك حتى لسانه وشفتيه او يمرر المعنى ويحرك لسانه وشفتيه بدون ماذا؟ بدون ان يتلفظ. الوحيد الصحيح هو الأول. أما الثاني والثالث فغير صحيحين. خب بقية المسألة الوقت أدركنا. إن شاء الله نقرأ المسألة من أولها في الدرس القادم ونكملها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.